بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من الأبحاث الهامة أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه الآية في الواقع يستدل منها ومن آية أخرى على أن الحيوانات بكل أقسامها مكلفة، والموضوع طبعا مهم ولا بد الاستيعاب من الإشارة إلى نقاط. كأنه يدور جدل عند العلماء أن هذه الحيوانات سواء كانت الزاحفة اللي تزحف بالأرض أو اللي تدب تمشي على أرجل او الحيوانات المائية او الحيوانات التي تطير بالجو، هذا يوجد نزاع عند علماء الحيوان ان هذه الحيوانات هل تسير بغرائز ام تسير بنسبة من العقل. يعني الفرق بين الانسان وبين الحيوان هو مثلا ان الانسان عند درجة عقلية اعلى والحيوان عند درجة عقلية أقل، أو لا الإنسان عند عقل والحيوان عند فرد شيء آخر غير العقل، غريزة مثلا أو فد مؤثر من المؤثرات. ليش يعني اللي دفع إلى هالتساؤل ياهو، يعني شنو سبب هالتساؤل؟ سبب هالتساؤل أننا نلاحظ بعض الحيوانات تقوم بفعاليات فيها نسبة من العقل. مثلا افرض الحيوانات البحرية، يوجد نوع من الاسماك يجي بشكل معاكس لتيار الماء، يجي يمشي الى ان يوصل، اذا صادف سد بالطريق، اذا شاف سد في الطريق يقوس ظهره ويقفز من هالجانب الى الجانب الثاني من السد. طبيعي هذا يدرك ان بهالطريقة راح يقدر يعبر، عن طريق السد التيار يرده ما يقدر، هذا تصرف بنسبة من العقل. مثلا نلاحظ ان بعض الحياة افرض بالصحراء، هذه لما اذا اشتد عليها الجوع والصحراء حارة الرمل حار، هي تعيش على العصافير مثلا او على بعض الحيوانات، فهذه شو تسوي؟ توقف مثل النبتة، توهم الحي العصفور بانها نبتة، يجي العصفور يقف عليها على اعتبار انها نبتة من النبات، تفتح فمها فتلتقمه. طبعا هذا لون، لون من التصرف بنسبة معينة من العقل. مثلا افترض الآن بعض الفئران، بعض الفئران راقبوها العلماء، شافوها تيجي مثلا إلى أناء، افرض من البلور، أناء من الصيني، هذا الأناء بيسمن بيدهن، تأكل من هذا الدهن إلى أن توصل إلى درجة بعد ما تقدر مد، يعني ما تقدر تمد عنقها وتأكل، وتصور إذا نزلت بالكأسة بعد صعب عليها تطلع لأن جدرانها ناعمة وعليها دين فتزلق توقع. فش تسوي؟ تروح تجيب ماء تملأ فمها ماء وتلقي الماء بالأناء، يصعد السمن، تقوم تمتص السمن، فهي شاعرة أن كثافة الماء النوعية أثقل من كثافة السمن، بحيث أنه إذا لبت الماء السمن يطفو والماء ينزل. طبعا هذا لون من التصرف ينوم عن إدراك، لون من التصرف بيفد نسبة من الإدراك. وهكذا أنت ما تجد حيوان من الحيوانات ما عنده فديون من التصرف ينم على ان يدرك بعض الاشياء. طيب هذا الادراك الجزئي منين جاي؟ هذا جاي نتيجة نسبة قليلة من العقل، يولا جاي نتيجة وجود غرائز. هنا صار النزاع، نبالي شوي زين. نزاع عند العلماء ان الفرق بين الحيوان والانسان هل هو فرق كمي في العقل ام هو فرق كيفي؟ يعني ان الانسان عنده عقل والحيوان عندها غرائز، الحيوانات عندها غرائز. طبعا هذا النزاع تترتب عليه اثار مهمة. شنو هي الاثار المهمة؟ الاثار المهمة اذا افترضنا ان الحيوان عند نسبة من الادراك لازم يكلف بتلك النسبة من الادراك. كيف يعني يكلف بتلك النسبة من الادراك؟ يعني بمقدار ما عنده من فهم يكلف. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها طاقتها. انطلاقا منها القاعدة ان الحيوان اذا عنده نسبة كمية من الادراك يكلف حسب تلك النسبة. هسه هذا المعنى يمر علينا خلال البحث ان شاء الله. انطلاقا من هذه الآية الفقهاء والمفسرين يذهبون الى ان هذه الآية بالضميمة الى آية اخرى تنتج ان الحيوان مكلف. كيف؟ التفت للآية. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. زين، آية أخرى شو تقول؟ تقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الآية الأولية تقول أن هاي الحيوانات أمم أمثالكم. الآية الثانية تقول ما أكو أمة ما فيها نذير، ما عندها نبي بعث من قبل من فيها يرشدها. من الجمع بين الآيتين ايش ينتج؟ ينتج ان الحيوانات امم امثالنا ولها انبياء من جنسها. نبه لي، هاي النتيجة تطلع. تطلع النتيجة ان ما من امة من امم الحيوان الا ولها انبياء من جنسها وتكلف بنسبة ما تحمل من ادراك. زين، خلي نجي الان الى هذا المعنى نشوف الآية الكريمة. طبعا القرآن الكريم جاي يضع قواعد او اسس لحماية الحيوان ولرعاية الحيوان، لان قطعا احنا نعرف ان حقوق الانسان شرعتها ايات كثيرة في القرآن الكريم، لكن حقوق الحيوان قطعا شرعتها ايات ايضا في القرآن وشرعتها احاديث. خلي نأتي إلى هذه الآية، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. شنو معنى أمم أمثالكم؟ بعضهم يقول المراد بالمثلية أنها تفتقر إلى الرزق وإلى الخلق مثل ما أنتم مفتقرين إلى الخلق وإلى الرزق، يعني أن الله خلقها ورزقها مثلكم، مثل ما انتم الله خلقكم ورزقكم هي ايضا خلقها الله عز وجل ورزقها. هذا المعنى مو هالكثر يعني مناهض. ليش؟ لانه حتى الجماد الله خلقه، كل شيء الله خلقه، ما له علاقة بينا. حتى القرآن الكريم يقول هاي امم امثالكم، يعني وجه الشبه مو كامل او مو ناهض، يعني ما يمكن ان يكون مراد هذا المعنى، لا بد ان يكون هناك معنى اخر. البعض الاخر قال ان المثلية ان هذه الحيوانات لما يقول وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحه الا امم امثالكم، يعني ان هذه الحيوانات الها مثلية بكم. شنو هي المثلية؟ ان بعضها قد يعيش عيشة اجتماعية. شلون الانسان عندنا ما يقدر يعيش وحده مدني بالطبع، لابد يعيش ويا ابناء نوعه. انسان ما يمكن يعيش وحده، كانسان مفرد لابد وان يحتاج يتعامل مع النوع، يعيش مع مجموعه على شكل مجموعات. يقول بعض الحيوانات تعيش على شكل مجموعات، يعني مثل النمل افرض يعيش في قرى، مثل النحل يعيش في خلايا، مثل بعض الحيوانات تعيش عيشه اجتماعيه، عندها غريزه اجتماعيه ما يمكن تعيش منفردة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، هو اللي أشرت إلى في صدر البحث، إلا أمم أمثالكم يعني مكلفة مثلكم، تحتاج إلى الرعاية، تحتاج إلى الحماية، تحتاج إلى الطعام، وتناقش وتحاسب. يعني بتعبير آخر، أن الآية شرعت لنا ملامح المجتمع الحيواني بكل ما له وما عليه. كيف؟ خلي المرأة الآن بهذا المعنى. أولا، الشيء الأول، أن هذه الحيوانات خلقها الله عز وجل، زين، وتكفل برزقها وأمر برعايتها. كيف يعني أمر برعايتها؟ يعني أولا يجب أن يوفر لها الغذاء. يعني الآن احنا عندنا حيوانات مدجنة، خروف نجني بالبيت أو دجاجة أو حيوان بري أو أي حيوان نجني، يعني من الحيوانات الأليفة اللي الإنسان يدجنها. هذه الفقهاء يقولون يجب أن ييسر لها علفها. كيف يعني؟ مثلا مرة الأرض أكو بها علف، أنا أهد الحيوان البقرة أو الشاة، تروح تأكل من الأرض، موجود رزقها، نهر ماء موجود وعلف تأكل، ماكو إشكال. ومرة لا، أجدبت الأرض، الأرض مجدبة ما بها طعام، في هالحالة يتعين على مالكها أن يشتري لها العلف ليعلفها، وإلا يحرم عليه اقتناؤها، لازم يهيئ لها العلف. لو ادعى العجز، لو قال أنا ما أجد أموالا حتى أهيئ لها العلف، أنا ما عندي أموال حتى أهيئ العلف لهذه الحيوانات، يبيع قسم من الحيوانات، يشتري بثمنها علف ويعلف به الباقين. شايف؟ يعني ما ممكن يتركها بدون طعام، لازم يهيئ لها الماء ويهيئ لها الطعام. بعد اكثر من هذا، دخل رجل على النبي صلى الله عليه واله، قال يا رسول الله ان في حجري يتيم، انا اكو عندي يتيم، هذا اليتيم بحجري انا ولي عليه، هذا اليتيم اكو عنده اموال، عنده ابل، عنده اغنام، انا الي حق اخذ من هاي الابل او الاغنام مقدار تعبي؟ قال النبي اذا كنت تحفظ ضالتها، يعني تحفظها حتى لا تضيع وحدة من عدها، وتدفع عنها وتهنأ جربانها، نبه لي هالمقطع هذا، وتهنأ جربانها، يعني تجيب للحيوان الاجرب قطران كبريت وتطليه، يعني تداويه، الطببة باصطلاحنا اليوم تبيطرة، يعني تكون طبيب بيطري إلى، زين، إذا قدرت تطببة وتهيئ له طعامه وتحفظ ضالته، لك حق أن تأكل منه. من هنا نفهم أن الحيوان يحتاج إلى الرعاية الطبية، وأن الإسلام شرع حقوق البيطرة أو الطب البيطري قبل أن تتنبه له العصور الحديثة بالنسبة للحيوان، زين. إذن هي تحتاج الى الرعاية، تحتاج الى الطعام، تحتاج الى المداوات، بعد تحتاج الى عدم الارهاق. كيف تحتاج الى عدم الارهاق؟ يعني تفرض انا الان اجر لي دابة من واحد، اريد اركب عليها من هالبلد لهالبلد، يجيني واحد بالطريق يقول لي هذه صرة بيها ملابس ارجوك تدفعها لفلان بدربك، هل يجوز لي اخذها احملها على ظهر هذا الحيوان؟ لا، ما يجوز لي بدون اذن مالكه، لازم ارجع الى مالك الحيوان استاذنه، اقول له انا عندي سرة هي صارت بالطريق، كون انقلها من هالمكان الى هالمكان، لان جائز الحيوان ما يتحمل، جائز باللايق من عده، اذا لازم ارعاه واخذ اذن مالكه. من ناحية، من ناحية ثانية، مر النبي صلى الله عليه وآله يوما من الايام على جماعة يتحدثون وهم ركوب على ظهور خيولهم، هذا واقف على فرسه وذاك واقف على فرسه، ويحكون بديهم حديث طويل. قال النبي لا تجعلوا مجالسكم ظهور حيواناتكم، هذا حيوان يتعب انزل عنه واحكي قد ما تريد، زين، الان انت ممتطي ظهره وهذا يلهث من التعب، لا خفف عنه، هذا يحس بالالم مثلك، خفف عنه، اترك، زين. زيادة على ذلك، رعاية هذا الحيوان يجب ان تتم بدون تعذيب للحيوان. يعني ليجي واحد يعذب الحيوان بسبب او بدون ضربة، يعني يعتدي عليه بلا سبب، لان المفروض ان هذا يحس بالالم، يحس بالضربة. اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. توفى واحد في قرية من القرى، اوحى الله الى النبي في تلك القرية ان يحضر جنازته. قال يا رب، هذا رجل مستهتر معروف بالفجور وبالفسوق، انسان عرف بالانحطاط، ومثلي ما يناسب ان يمشي خلف جنازته، اوحى الله الى يحضر جنازته. فحضر جنازته الى ان واراه ورجع. قال يا رب، ما الامر الذي دعا لي ان احضر جنازة هذا؟ قال انه رحم خلقا من خلقي فرحمته. كيف؟ هذا مر وجد كلبا عطشانا، هذا الكلب يدلي رأسه في البئر يشوف الماء ويشتاق الماء، بس الماء بعيد عنه ما يقدر ينزل، ويعرف اذا نزل ما يطلع مرة اخرى، فيروح ويرجع ما يرعه في الماء عاطش. هذا السوى ما عند انا حتى يمتح له به الماء، عمد الى ملابسه خلعها، ربط بعضها ببعض، دلاها بالبئر حتى امتلأت بالماء، عصرها في فمه مرة او مرتين حتى ارتوى الكلب وذهب. الله عز وجل يقول انه رحم خلقا من خلقي فرحمته، احضر جنازته، لانه احنى على مخلوق من مخلوقاتي. فرعاية الحيوان في الواقع وعدم اذيته وعدم تعذيبه امر اخذه الشارع بعين الاعتبار، ولهذا نص الفقهاء على ان من اقتنى سنور. واحد عندنا اليوم فرد هوايات، اكو عند بعض الناس يقتني له سنور، يعني قط، ها، وبعضهم يقتني له كلب يحطه بالبيت، واحد عنده هرة، واحد عنده كلب، واحد عنده اشكال. على كل حال، اذا اقتنى سنور فاكل فراخ الناس ضمن صاحب البيت، هذا اللي يقتني مقتني له كلب او مقتني له سنور، يهد على الفراخ على الحيوانات الموجودة عند الناس يأكل منها، يضمن هذا، يضمن ثمنها، يعتبر اعتداء على هالحيوان، لازم يدفع ثمنه. انت اذا تمر مثلا على سبيل المثال، شوف رعاية الحيوان الى اي حد الفقهاء يراعوها. العلامة الحلي بالتحرير او غيره من فقهائنا يقول اذا اراد الانسان ان يحتلب بقرة عنده لينهكها بالحلب. كيف يعني ينهكها بالحلب؟ يعني هاي البقرة عندها طفل، الطفل ينتظر ان ياكل من عدة من ثديها، بعد ما ياكل حشيش، بعده يعني بعد عايش على الرضاع، من تحلب البقرة كنت تترك له حصة من اللبن حتى يتغذى عليه. الى انهكتها بالحلب، الحصة اللي تأخذها من اللبن وهي عائدة لطفل البقرة محرمة عليك. شايف؟ لان هذا المفروض قوته من هنا، هذا قوته الحيوان من ها هنا، من هالمصدر، من ثدي امه. اذا رعاية الحيوان هاي تعتبرها اسس كاملة، يعني تشريع كامل لجمعية حماية حقوق الحيوان في وقت كان الانسان، يعني الاسلام كان يشرع هذا في وقت كانت اكو مقاطع في فردون في فرنسا اكو بيها مصانع اقاموها اليهود. كانت هاي المصانع شنو مهمتها؟ مهمتها تجيبون الشراكسة البلغار، هذول اللي الغلمان اللي ينهبوهم يستعملون ياهم الخصاء ويبيعوهم كخصيان يخدمون الناس. في وقت كان الرومان يتلذذون بتعذيب الناس، يهدون العبيد بعضهم على البعض، بعضهم يبقر بعض بطن الاخر، كل واحد نعم يبقر بطن الاخر او يقتله، وذول الرومان يعاينون ويتلذذون في ذاك الوقت. وليش تستغرب يعني الى الان تفضل، الان هاي المصارعة اللي الان الدنيا تنقلب عليها بالتلفزيونات وفي المحلات العامة، اثنين واحد مثل البقرة ينطح الاخر الى ان يموته، ما شنو معناها؟ شنو ما ادري يعني، شنو فائدتها الهمجية هذه في القرن العشرين؟ شنو الفائدة منها؟ اي لون بيها من الوان التقدم سوى انها وحشية متحدرة من عصور الرومان الى يومنا هذا؟ وإلا رجل شنو اللي ترتب عليه؟ شنو الفائدة بها يعني؟ يعني واقعا فد منظر وحشي، واحد يكسر له خشم واحد أو يكسر يعني يقسل عين واحد أو يعتدي عليه، ولا شنو هذا؟ النجح بالملاكمة وصفقوا له والطوجائزة، هذا فرد لون من ألوان غرس الوحشية في النفوس. يا ريت أكو عناية بالمخ بقدر ما يعتنون بهذا. حتى تشوف الجسد الآن الرياضيات كلها منصبة على الجسد، مهمتها تطوير الجسد. يا ريت أكو عناية لتطوير الروح، بدل ما عشرات الآلاف من الشباب يخدوهم واحد يكسر العمود الفقري مال الآخر، يا ريت يأخذوهم يروضوهم على حل المعادلات الرياضية التبلوجية العليا، حتى يعلموهم شلون يخدمون شعوبهم في تجزئة ذرة أو في عمل من أعمال الميكنة الحديثة. هاي لا ما يعلموها لهم، يعلموهم الملاكمة. طبعا طبيعي، مؤامرة واضحة. الحقيقة أن هاللون من الأعمال كلها صرف إلى طاقات الشباب إلى ما 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 لا جدوى تحته أبدا. يا ريت أكو ترويض للمخ، ترويض لمعارف الإنسان، ترويض لروح الإنسان. ما يكون هذا الشيء. أعود إلى صلب الموضوع. الإسلام كان يشرع حقوق الحيوان في وقت الإنسان تهدر كرامته. إذن الآية الكريمة تأشر إشارة صريحة إلى رعاية الحيوان. هسه قد يسألني سائل يقول زين، إذا كانت رعاية الحيوان يلحظها الشارع المقدس، إذا لماذا أباح لنا ذبح الحيوانات؟ ليش إحنا الآن نذبح الحيوان؟ شو التفت لهذه النقطة؟ ذبح الحيوان الآن هذا إنما أباحه الشارع المقدس لأسباب. السبب الأول أن سعادة الإنسان تتوقف على الحيوانات ومنتجاتها. كيف يعني؟ يعني الإنسان قطعا سيد الموجودات، الإنسان لأجله خلقت السماوات والأرض فهو سيد الموجودات. سعادة الإنسان تتوقف على قضايا، منها استعمال الصوف، استعمال الوبر، واستعمال الصوف والوبر من الحيوان يحتاجه، استعمال جلد الحيوان منتجاته، استعمال لحوم الحيوان. لذلك الله عز وجل أباحنا أن نذبحها بقدر حاجتنا، أي من ناحية. من ناحية ثانية ورد في الحديث لا تجعلوا بطونكم مقبرة للحيوانات، لا تخلي جل همك أكل اللحوم ليل ونهار تشرف في ذبح الحيوان. اثنين، ثلاثة، أن الحيوانات لو لم يبح لنا الله عز وجل قتلها لزاحمتنا على الأرض حتى لا نجد شبرا من الأرض، لأن هاي تتكاثر الحيوانات بكثرة. نبه لي، حيوانات بعضها بها ولادات تتكاثر بكثرة، لو لم يفسح لنا المجال بذبحها لزاحمتنا حتى على مكان الجلوس. شايف؟ لأن هاي تكاثرها يؤدي إلى نتائج مروعة. يعني صورا مثلا بالبحار، أفرض بالبحار تعرف السمكة لو قدر أن جميع ما ينفصل منها من خلايا يكون سمك، لأصبح البحر في فترة قليلة ما تقدر تحصل منه شربة ماء. كذلك باقي الحيوانات، وأباحن بالمقدار، المقدار اللي بحاجة، يعني لنصل إلى حد الشرف، ومع ذلك سيجينا خلال البحث أن الله عز وجل يعوضها عن هذا. إذن في واقع الأمر من باب تزاحم المهم والأهم. شلون يعني تزاحم المهم والأهم؟ يعني سعادة النوع الإنساني أهم من وجود الحيوان، فقدم الله سعادة النوع الإنساني على وجود الحيوان، فأباح لنا من لحوم الحيوانات ما يحقق لنا السعادة. هذا المعنى. ومع ذلك هو ما فرض علينا، مو حكم شرعي إلزامي، لا، رخصة. انت تريد تقول انا ما اذي للحيوان، لا تأذي، اكلنا صير نباتي، ما في مانع، اكو نباتيين الان عايشين. الاسلام ما يجبرك يقول لك تعال قوة كل لحم، لكن اعطاك هذه الرخصة وقال لك لا تجعل بطنك مقبرة للحيوان. تشتهي انت ان تبقي للحيوان يبقي، اذا انت انساني ماكو مانع. الشاهية خلي الانسان يخلص من شر الانسان مو الحيوان. يا ريت الناس تخلص الان من الجلادين، من القتل المتسترين بالألفاظ. يا ليت الإنسان يخلص مو الحيوان. تتصور الحديث النبوي الشريف يقول من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة تشخب أوداجه دما عبيطا إلى الله، يقول أي رب سل هذا فيما قتلني، لم ينتفع بلحمي ولم يتركني أكل من خشاش الأرض. يقول له ايش إلى لهذا مرة جوعان هذا ذبحني حتى على أساس يعيش من لحمي، ما يخالف وجه، انت أبحت باعتبار وجوده أهم من وجودي، أبحت قتلي، ما في بأس، لكن هذا قتلني عبد طالع يتسلى يتلهى يقتل بالحيوانات. اسأل هذا فيما قتلني؟ لم ينتفع بلحمي ولم يتركني أكل من خشاش الأرض. يقول هذا اسأل ليش يهرق هالدم هذا بلا موجب. إذن في الواقع أن التشريع الإسلامي ألم الإلمام الكاملة ووضع الحدود الكاملة لرعاية حقوق الحيوان في وقت كان الإنسان يمتهن في أوروبا وفي غير أوروبا وتجري دماؤه كالأنهار. إذن الآية تقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، يعني أمم خلقها الله تعيش العيشة الاجتماعية تتعاطف فيما بينها، زين، تحتاج إلى الرعاية، زين، زيادة على ذلك أن لها من جنسها أنبياء بدليل قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولذلك يجون المفسرين عند تفسير قوله تبارك وتعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه يستدلون منها المفسرين على أن هذه النملة كانت نبيا للنمل. قال أن قال لك المحاورة اللي ينقلوها المفسرين وهي محاورة طريفة. يقول المفسرون لما مر سليمان عليه السلام ومعه جيشه على الوادي الذي يشيل نمل تصدت هذه النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. من هنا ايش نفهم؟ نفهم أن النمل إلى لغة وأن لغته مفهومة، عند مقاطع صوتية يتفاهم بها، أشبه شيء بمقاطع البرق. الآن كيف البرق إلى مقاطع معينة، كل مقطع يدل على حرف معين، هذا إلى مقاطع يتفاهم بعضه مع البعض الآخر. وكثير من علماء الحيوان عندهم نظريات في أن للحيوان لغة وادعوا أنهم فهموا هذه اللغة. موجود الآن أكثر من عالم في حقل العلوم الحيوانية يدعي أنه يعرف لغة النمل ويعرف أن للنمل تفاهم، وهذه الظاهرة أعتقد واضحة شوية إذا يراقبها الإنسان. يعني أنت الآن إذا توقف على النمل تشوف أول ما توقع كسرة خبز، أول ما تأتي النملة هاي الرائد، النملة الرائد تيجي تشمها، تعرف الطريق لها، تنتهي إليها تشمها ثم ترجع راقبها، تعود ومن ورائها جماعة من النمل، تيجي ومن ورائها لفيف من النمل يمشي بشكل نظام، يعني إلى أن ينتهي يتعاونون على حمل تلك الكسرة. ثم تقوم هذه النملة بفعاليات أحيانا تنوم على عقل، مثلا تيجي إلى الحبة، إلى نقلت الحبة تأخذها الحبة تدخرها في جوف الأرض، من تريد تدخر الحبة تأكل موضع الإنبات منها، يعني الجنين اللي يسمى فيه عند علماء الحيوان الجنين، علماء النبات الجنين، يعني موضع القطمير يسموه علماءنا السابقين، المكان اللي تنزرع منه الحبة، تجي تأكل هذا المكان الجنين، لأنه عدها في تجربتها أن هذه إذا وضعت الحبة في جوف الأرض والأرض مرطوبة وبها هالجنين راح تنبت، وإذا تنبت تتلف عليها. نبه لي زين؟ زين هذه لما تجرب معناه تحتفظ بالتجربة، يعني أكو ما يسميه علماء الحيوان ريسبوز، رجع يعني الاستفادة من التجربة. زين، اذا في واقع الامر هذه تعرف جوف الارض سوف تنبت فتتلف عليها فتأكل منها موضع القطنية. زين، تجربة ثانية ان بعض الحيوانات النصف من عدها ينبت تسويها ارباع مثل الكزبرة. زين، بعدين لاحظوا العلماء ان هذه اذا جن عليها الليل تخرج ما ادخرته، الحبوب اللي تجمعها عندها بالداخل اذا جن عليها الليل بالليالي المقمرة تخرجها بالليالي المقمرة تنشرها للهواء حتى تذهب عنها العفونة ثم تعيدها ترجعها مرة أخرى، لأن تعرف أنها إذا طلعتها نهارا تتلف، تطأها الأرجل وتتلف. إذن هذا اللون من التصرف ينم عن وجود كمية من الإدراك وكمية من التصرف اللي بنسبة عقلية معينة زين، ولها لغة تتفاهم فيما بينها، تتعاون فيما بينها وتعيش على شكل جماعي. مثل ما النحل إلى لغة حركية، هذه إلى لغة مقاطع صوتية. النحل يتفاهم بالحركة، لغته لغة حركية إلى حركات مستديرة معينة يتفاهم بها. لكن النمل إلى مقاطع صوتية مثل مقاطع البرق يتفاهم بها. لذلك المفسرين يقولون إن برت هذه النملة تتكلم فأعجبت سليمان بكلامها، فسألها سليمان قال لها ما لي أراكم عراة الأبدان، قالت هكذا دخلنا إلى الدنيا وهكذا نخرج منها. يعني أن جميع ما يمكن أن ينحسب تحت ملك الإنسان هذه الملكية تنفصل عن الإنسان. احنا طبينا للدنيا عراة ونطلع منها عراة، واللي ينحسب إنه خليناه لغيرنا حتى ينحسب على غيرنا بعد، راح من عندنا من أيدينا راح. هذا الشيء اللي كان إنه اللي يقول هذا بيتي وهاي أموالي وهذه أملاكي حتما سيتركها لغيره ويذهب عاريا. هكذا دخلنا إلى الدنيا وهكذا نخرج منها. حتى اللقب نبه لي ولقد جئتمونا فرادا، يعني وحيد حتى من اللقب. علامة ماكو ما يروح تحت التراب، شيء اسمه علامة، علامة تظل فوق يروح تحت التراب جسد. جلالة ماكو يروح إنسان عاري تحت التراب. زعامة ماكو، فخامة ماكو، كلها تبقى على التراب ويذهب تحت التراب عارية. فكم كومة للترب من بعد كومة معلمة هذا الزعيم وذا الهادي، فذ الزهو خل الزهو عنه وقد مضى، وظلت على الغبرة سيادة أسيادي. أعقباك يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. هي هاي النتيجة، ها؟ تقول له هكذا دخلنا إلى الدنيا وهكذا نخرج منها. قال ما لي أرى لونكم السواد، قالت لأن الدنيا دار مصائب والسواد لباس أهل المصائب. قال كم تأكل النملة منكم، قالت تأكل حبة أو نصف حبة في اليوم. قال ولماذا، قالت لأن على جناح سفر، والمسافر كلما خف حمله خف ظهره. فعلا على جناح سفر، والشكل ما في شك أن على جناح سفر إلى بداية وإلى نهاية، وهالمدة اللي يقطعها هي الطريق، هاي فترة الزمان هي عبارة عن الطريق. مو يقول أبو العلاء المعري الفتى ضاعن، الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الأطناب والأوتاد. يقول يستظل بظل شدرة، هذا أحسن مما يبني لوقت طنب أو يضع لوتد وخيمة. هذا لأنه ما يلحق، ما يشوي يتعب يحط له خيمة، كافي عليها ظل الشدر. لا أقول له مو الشكل، حتى القصور الضخمة نعم يبالغون في بنائها تستمر عشرات السنين، ومع ذلك يتركونها لغيرهم شاءوا أم أبوا. قد مررنا، يقول الشريف الرضي، قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البنا فأين الباني، وعرفنا الربوع حين مررنا فذكرنا الأوطار بالأوطان، ما أقل اعتبارنا بالزمان وأشد اغترارنا بالأمان. قالها زين بعد أنا إلي شيء، قالت بلى. قالها هل لك أن تصحبيني، هل لك أن تأتي معي، عندك حاجة، قالت لا. قال لماذا، قالت لأنك عاجز والطلب من العاجز غير جائز. قال منو قال لي أنا عاجز، سلي. قالت إذا كنت تقدر جد في رزقي وجد في عمري. قال هذا شيء لا أقدر على جلبه لنفسي. قالت إذن أنت عاجز كما قلت لك، والطلب من العاجز غير جائز. أنا أسأل من يقدر على ذلك وهو الله عز وجل. من هالمحاورة يستدلون المفسرين على أن لها لغة، وأن نبي الله سليمان علم لغتها، وأن لها أنبياء من نوعها. زين؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ما فرطنا في الكتاب من شيء. يستفاد من هذا المقطع أن القرآن الكريم لا يترك صغيرة أو كبيرة من حاجة الدنيا إلى تنظيم السلوك إلا وهي موجودة فيه. وهذا المقطع بعضهم يستفيد منه استفادة مو مقبولة، يقول أن معنى قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني كل شيء بالقرآن، يعني الأدوية والكيمياويات والفيزياويات والفلكيات والاجتماعيات والنفسيات كلها بالقرآن. لا، مو الشكل. نبه لي شوي زين. الواقع هذا فد لون من الادعاء اللي يعوز الدليل، والادعاء اللي لو فرضنا هو غير موجود بالقرآن مو نقص بالقرآن. لا، القرآن دستور لتنظيم الحياة. ما فرطنا في الكتاب من شيء مما يحتاجه الإنسان من الأحكام. تمام، الله عز وجل ما ترك حكما من الأحكام إلا وضع له قواعد. يعني أكو شبهة يثيروها بعض الملحدين، هاي الشبهة يقول لك أن إحنا الآن نعيش بالقرن العشرين، القرآن إجا في زمن كانوا الناس عندهم 5 بعران وهم 20 بدوي، زين نظم حياتهم. الآن الدنيا وين؟ القرآن شو يقدر ينظم؟ لا، هي هاي المغالطة. القرآن إجا للبشر كافة، إجا للدنيا كافة، ووضع قواعد عامة. ما أكو شيء ما وضع له قاعدة. وضع بالقرآن الكريم قواعد عامة تندرج الجزئيات تحتها. كلما جد بالزمن جديد وكلما حدثت حادثة أكو إلها قاعدة بالقرآن. خلي أضرب لك مثلا، يعني مثلا الآن أفرض أكو عندنا عقود جديدة صارت، الآن أكو عندنا معاملات مصرفية، معاملات بنوك ما كانت موجودة، صارت معاملات بنوك. زين، هاي المعاملات البنوك أكو إلها قواعد بالإسلام أو لا؟ طبيعي إلها قواعد بالإسلام. ها؟ نجي إلى كل العقود نبحث عنها. العقد اللي بيه ربا نوخره، لأن القرآن يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. العقد اللي عقد عقلائي وما بيه ربا ويحقق نفع للطرفين يشمله قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. زين؟ يجيني واحد يقول لي مثلا في زمن النبي ما كانت طائرة نفاثة، الآن أكو طائرة نفاثة أريد أركب بها، هي إلى حكم بالقرآن؟ طبيعي إلى حكم بالقرآن. القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لا جريمة إلا بقانون. لو كان هذا محرم لكان نص للدين قال لي ترى راح تطلع فد واسطة نقل اسمها طائرة لا تركب بها، لكن لما ما ذكرها معناه مباحة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أخذها بالقاعدة العامة بالبراءة الشرعية والبراءة العقلية. كل شيء موجود إلى قاعدته بالقرآن الكريم. نبالي، فلذلك القرآن الكريم يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم يقول ثم إلى ربهم يحشرون. هنا وجه السؤال، أن هذه الحيوانات تحشر إلى الله ليش؟ شنو الداعي لحشرها؟ المفروض أن الحيوان ينذبح ويؤكل وينتهي أمره، وقسم حشرة يموت ما ينذبح، وقسم من الحيوانات المحرمة ما يستفاد به. هذول اشمعنى يحشرون؟ لأي سبب؟ هذول يحشرون لأسباب متعددة. السبب الأول التعويض. التفت إلى إنسانية التشريع الإسلامي، هذه البقرة اللي الله عز وجل يأذن لنا بذبحها، أو الشاة التي يأذن لنا الله بذبحها، أو البعير الذي يأذن لنا الله بذبحه، هذا مو بس يأمرنا أو يأذن لنا بذبحه وينتهي الأمر، لا، الله عز وجل غدا يعوض يطيع عوض من الآلام اللي أصابته. هذا طبعا يتألم يحس بالألم، ولذلك الشارع أمرنا لما نذبح الحيوان المباح الحيوان اللي يحل لنا قتله أمرنا أن نحد الشفرة، نخلي السكينة حادة لا تكون تعذبة للحيوان، وأن نسرع بالذبح، وأن نعرض على الماي، وأن لا نألمه، ما نعذبه، ما نؤذيه، ما نجرجره للحيوان. نبه لي، اعطانا شروط للذباحة، هالشروط شوية رعاية للجانب الإنساني، ومع ذلك الله عز وجل عوض ما لحق به من ألم يعوض يوم القيامة، يطيع عوض عوض ألمه، يحشر ليأخذ العوض ثم يعدم بعد ذلك. كيف؟ هاي اراء الفقهاء. من هنا تعرف انسانية التشريع الاسلامي. هاي نقطة. النقطة الثانية قسم يحشر للقصاص. يقول النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق ليقتصن للجماء من القرناء. يعني الحيوان اللي عنده قرن ويعتدي على حيوان أجم ما عنده قرن زين، هذا يؤخذ منه الحق، يقتص من عنده، يحشر حتى يؤخذ منه القصاص. المقدار هذا ما يترك زين، حتى هذا المقدار البسيط الله عز وجل يأخذ الحق فيه. قسم يحشر للقصاص، بعد قسم يحشر ليشهد. كيف يشهد؟ اكو بعض الحيوانات تشرق، هذا الحيوان اللي يشرق يحشر ليشهد على السارق، يقول فلان سرقني، فلان سرقني. انا اذكر فد مرة كنت اقرأ هذا الموضوع في بلدة بالعراق، اكو واحد من قريته طلع في المجلس وطلع، من خلصت صحت له تعال، شو تطلعت ليش؟ قال لي: هاي شيخنا اذا مثل ما تقول انا يوم القيامة وراي 100 مطي طارد، لان انا شارد لي بايق لي 100 مطي، ايش اسوي لو انا وديه؟ لا فعلا هي وفعلا موجودة الروايات كثيرة ان هذا يحشر، نعم، لينص على سارقه ليشهد، يعني يقول ان هذا سرقني، ان هذا اخذني من صاحبي. فهذا اللون الواقع قسم، بعد قسم يحشر لا لهذا ولا لذاك، وانما يحشر زيادة على الاختصاص وزيادة على الشهادة وزيادة على العوض. قسم اخر يحشر لاغراض اخرى، لتحقيق معنى العدل في جوانب اخرى، يعني جوانب شهادة او جوانب تعويض او جوانب اقتصاص، على كل حال اهداف متعددة. ولذلك القرآن الكريم يقول في آية اخرى: واذا الوحوش حشرت. ليش تحشر الوحوش؟ شنو الغاية من حشرها؟ الغاية من حشرها غايات متعددة. الله عز وجل يحشرها يسألها على مقدار ما تحمل من تكليف. ولهذا احنا عندنا الحيوان ما نحمل مسؤولية مدنية، نبهني، نحمل صاحبه، لكن مسؤولية جنائية يتحملها بالقيامة. يعني الآن أنا عندي فرس والفرس طلعت ضربت لها واحد، أفرض طلعت في أوقات الطلعة، مو طلعت في أوقات غير أوقات الطلعة، لا، بالنهار في أوقات الطلعة وإجا ليها واحد حركها ضربتها مثلا، أنا أضمن؟ لا ما أضمن، مسؤولية هنا الواقع ما أضمن. لكن إذا فرطت أنا، شلون يعني فرطت؟ مثلا الحيوان عادة بالليل يربطوه، أنا هديته ما ربطته، إجا أكل زرع جاري، أنا أضمن، هنا أكو مسؤولية مدنية. لكن المسؤولية الجنائية الحيوان إذا اعتدى على حيوان آخر يتحملها يوم القيامة، لأن ذلك اليوم يوم فصل، ذلك اليوم يوم يؤخذ فيه من المعتدي للمعتدى، ذلك اليوم الرهيب اللي يعبر عنه القرآن الكريم: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اليوم اللي ترفع به الظلامات، يقولون ظلامة ترفع للزهراء سلام الله عليها، تمر في قلب القيامة وعلى يدها قميص ممزق. جاءه هذا القميص، القميص اللي لبس الحسين آخر رجع لما رجع للخيمة، صح أخي زينب علي بثوب عتيق، قال: هذول الأمويين وأتباعهم أنا أعرف من هم، ما راح يخلون علي ثوب، راح يتركوني عاري، طلعي لي ثوب عتيق ما حد يرغب بي حتى يستر جسدي عن حرارة الشمس ويستر عورتي عن الرؤيا. فطلعت له ثوب من التبان، قالها: لا أخي، هذا لباس من ضربت عليه الذلة، أنا ابن أبيكي. طلعت له ثوب عتيق من الخز، فجره من منطقة الصدر ولبسه، لما سقط على الأرض ما خلوا عندها الثوب هذا، أقبلوا إليه سلبوا منه هذا الثوب وتركوه عريانا تصهره رمضاء كربلا. يقول الشريف الرضي في رايته: تحنو عليه الربا ظلا وتستره عن النوار
أذيال العصير تهابه الوحش أن تدنو لمصرعي وقد أقام ثلاثا غير مقبوري.
شريف الرضي يقول كللته الرمال، لكن بعض شعراء الطف يقول لا، الحسين غطته كسر السيوف والسهام. هذا المعنى كانت تتمدح به العرب، مو يقول الشاعر العربي لا يأكل السرحان شلو طعينهم مما عليه من القنا المتكسر. سرحان الذئب، يقول الذئب ما يقدر يوصل الى جثة من جثثهم لان عليها حطام سيوف وسهام يغطيها. لا يأكل السرحان شلو طعينهم مما عليه من القنا المتكسر. الحسين غطاه حطام السيوف والسهام، لذلك يقول الكعبي وتظله شجر القنا حتى ابت ارسال هاجرة اليه بريدة وثوان كلم بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ثلاث كلم يكون سعيدا حنت فلم تر مثلهن نوايحا، إذ ليس مثل فقيدهم فقيدا خرجت إليه فخر المخدرات أخته عندما تناصف الليل وهدأت العيال والأطفال. خرجت تقوم من مصرع وتجلس عند مصرع إلى أن أقبلت إلى جسده. أخويا ثغر الأرض عتويا الخوام من سدى يمي ويا وجه العالم القاع يزول وينجلي همي ويا جسم الذي بردا ريحة والد وعمي. حسين والمبعوث جدك